السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، وعودة إلى التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنهما. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مالك ومسلم، واللفظ له أبو داود، ولفظه: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. رواه الترمذي كرواية أبي داود، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
وقال ابن خزيمة
في صحيحه: باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعفا فضل العشاء في الجماعة. ثم ذكره بنحو لفظ مسلم ولفظ أبي داود والترمذي، يدافع ما ذهب إليه، والله أعلم.
نعم. الترغيب في صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة، والترهيب من التأخر عنهما. بالنسبة للصلوات الخمس، لا يخفى ما فيهما من الفضل، ولكن ذكر أهل العلم بأن بينهما تفاوت من حيث الفضل، وهذه سنة الله جل وعلا الكونية في خلقه وعباده، وأيضا في شرعه وأمره سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا كتاب الله عز وجل هو كلامه، ومع ذلك يتفاضل فيما بينه. فسورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وآية الكرسي أفضل آية في القرآن، وكذلك الصلوات الخمس. الصلوات الخمس قال العلماء بأن أفضل الصلوات الخمس صلاة العشاء والفجر، قد دلت على هذا مجموع النصوص الواردة في هذا الباب، وقالوا أيضا صلاة الفجر أفضل من صلاة العشاء، هكذا قالوا. ولذلك لأهل العلم مسلكان في بيان فضل من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة. فالمسلك الأول قالوا بأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة كاملة، وأما من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليلة كاملة. عليه أن من صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام ليلة ونصف ليلة على هذا المسلك، كأنما قام ليلة ونصف ليلة على هذا المسلك. المسلك الثاني قالوا لا، بأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر في جماعة أكمل قيام الليلة، يعني صلى كأنما قام النصف الثاني من الليلة. ولذلك ابن خزيمة رحمة الله عليه ممن ذهب إلى المسلك الأول ودافع عنه بقوة، كما ذكر الحافظ المنذري. والذي يظهر أن الرواية الثانية، وهي رواية أبي داود: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة، يدل على ماذا؟ يدل على المسلك الثاني، على أن من صلى الفجر العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة من حيث الأجر، ومن صلى الفجر في جماعة فقد قام الليل كله، يعني استكمل النصف الثاني من قيام الليل. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
نعم، هذا الحديث العظيم برواياته يفيد بفضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، والفضل يعود إلى أن صلاة العشاء تكون بعد عمل النهار، ولذلك الإنسان في النهار يعتمل ويشتغل ويتعب، ثم ربما أخذه النوم، ولذلك يجاهد نفسه في صلاة العشاء. وأما صلاة الفجر فهي عقيب نوم وعقيب راحة ولذة، ولذلك تجد المؤمن يجاهد نفسه في القيام إلى صلاة الفجر. فهنا يظهر فضل هاتين الصلاتين بخلاف صلاة الظهر والعصر والمغرب. ولذلك الآن تجد أغلب تجد المساجد في صلاة الفجر الناس المصلون فيها قليلون، تلاحظونها يعني في صلاة الفجر ربما يذهب ضعف العدد أو أكثر للأسف الشديد، وذلك لأن الناس يلبون رغبات النفس ومرادات النفس ومحبوبات النفس على مراد الله ومحبوب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع علامة فارقة بين المسلم الذي يصدق إسلامه بصلاة الفجر مع المنافق، ولذلك قال: إن أثقل صلاة على المنافقين. عموما أهل النفاق ليس لهم اهتمام بالصلاة، ولذلك قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، صلاة عموما قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم في الصلوات التي فيها الضوء وفيها النهار وفيها كذا يراؤون الناس، فهم أصلا ما يذهبون إلا لغرض أن يروا الناس أنفسهم، يقول شوفونا إحنا موجودين، هذا هو المعنى. وأما صلاة العشاء وصلاة الفجر فلما كانت في وقت الظلمة، في وقت ظلام الليل، فهم ليسوا بحاجة إلى أن يذهبوا إليهم. لماذا؟ لأنه لا قضية الرياء هنا منتفية، ما يعرفون من شدة الظلمة من الظلام. ولذلك قال: إن أثقل يعني أكثر صلاة تثقل عليهم العشاء والفجر، لهذا السبب ما يريدون، هم أصلا يبتغون الرياء، ولذلك لا يتحقق هنا، إنما يتحقق في الظهر والعصر وفي المغرب. إن أثقل صلاة على المنافقين، تعرفون النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي، نفاق أكبر ونفاق أصغر. النفاق الاعتقادي نفاق القلب والعياذ بالله، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. أما النفاق العملي لا، فهو في قلبه مصدق بقلبه وبلسانه، لكن لديه شعبة من شعب النفاق، أو شعب، ليس بالضرورة أن يكون شعبة، قد تكون شعب، قد يقع المسلم في شعب النفاق لكن لا يكفر، قد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق لكن لا قد لا يكفر يعني لا يكفر عفوا لا يكفر لكن قد يقع. ومن شعب النفاق التخلف عن صلاة الفجر والعشاء، هذا من شعب النفاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. والمؤمن مطالب بأن يجافي وأن يجانب وأن يبتعد عن صفات المنافقين وعن سبيلهم وعن طريقهم، وأن يحذر ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما في الضمير فيهما يعود إلى صلاتي العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا. حبوا يعني زحفا، الحبو الزحف. وقيل الحبو هو أن يزحف على أسته مستشرفا صدره، يعني يزحف على أسته في هذه الطريقة من طرق الزحف والحبو. والحبو المعروف حبو الأطفال على البطن، وقيل غير ذلك من المعاني. ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب عند الله عز وجل لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت. الهم عزم القلب وإرادته، ولكن من دون عمل، من دون عمل. أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. وهذا فيه دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة. يجوز للإمام الأكبر اللي هو ولي الأمر، أو للإمام الأصغر اللي هو إمام الصلاة، أن يستخلف في الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام استخلف عبد الله بن أم مكتوم، واستخلف جمع من الصحابة على الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذهب ليصلح فيأذن لمن يصلي، يأذن لبعض الصحابة أن يصلوا بالناس، وفي هذا إشارة إلى عظم الصلح بين الناس. وأيضا ربما يذهب النبي عليه الصلاة والسلام لأمر مهم، ولذلك نص الفقهاء على مشروعية تخلف إمام الصلاة أحيانا لمصلحة راجح، مثل قضية الصلح بين اثنين، يعني شخصين أو عائلتين أو جماعتين أو قبيلتين مثلا، أو ما يتعلق بالاحتسام على الناس. ولذلك نصوا في الأحكام السلطانية أنه يجوز للمحتسب أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وذلك للمصلحة الراجح، المحتسب مثلا على الصلاة. إذن قال: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم، جمع حزمة من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا هم ولم يفعل، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم ينطلق إلى أقوام يحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في رواية ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لا حرقت عليهم بيوتهم بالنار. وهذا لا يعني الحقيقة، وإنما التغليظ والتشديد. ولذلك هذا التهديد والتغليظ لا يحمل على الحقيقة، يعني لا يجوز أن يحرق على الذين يتخلفون عن الصلاة أن تحرق بيوتهم بالنار، هذا لا يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين ماذا؟ خطورة التخلف عن صلاة الجماعة، وأن هؤلاء من جنس المنافقين، أو هم يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بأنهم من المنافقين. نعم.
قال: وعن رجل قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن.
يعني أسأنا به الظن كونه من المنافقين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولذلك إذا تخلف الرجل عن الصلاة يقول أسأنا به الظن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذيع أسماء المنافقين، وإنما أخبر بها حذيفة. أخبر حذيفة بن اليمان باثني عشر منافقا بأسمائهم بأعيانهم، فلان وفلان وفلان، ولم يكن الصحابة يعرفونه، وإنما كانوا يستدلون عليهم بماذا؟ بتخلفهم عن الصلوات، عن صلاتين الفجر والعشاء. قالوا هؤلاء في الغالب أنهم من هذا الجنس، ولذلك كانوا يتفقدونهم. حتى إن عمر كان يسأل، ربما يقول: أين فلان وأين فلان، فكان يسأل، ولذلك يقول أسأنا به الظن. والمقصود بأن المسلم فعلا إذا تخلف عن صلاتي العشاء والفجر فإن للآخرين أن يسيئوا به الظن والعياذ بالله، لأنه واقع في شعبة من شعب النفاق. نسأل الله السلامة والعافية، وليحذر المسلم من التخلف عن صلاتي العشاء والفجر. والغالب الآن الناس في وقتنا وزمان يصلون العشاء، لكن مشكلتهم أي في الفجر، والفجر سبب تركه أمور، منها المعاصي نسأل الله العافية والسلامة، يقعون في المعاصي والذنوب والآثام والخطايا فتثقلهم عن الصلاة، ومنها عدم العزم على القيام، تساهل في ذلك، وأيضا السهر الذي يسهره أغلب الناس الآن يسهرون سهر عجيب جدا. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، إلا فيما هو فيه مصلحة، لا فيما هو فيه مصلحة. وكذلك التخمة، تخمة البطن، يأكلون متأخرين ثم يصابون بثقل فلا يقومون على الصلاة. كذلك عدم النوم على طهارة أو الوتر، فبعض الناس ينام ولا يوتر ولا يتطهر. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على طهارة، حتى ولو كان جنوبا ولم يستطع الاغتسال توضأ يخفف الجنابة صلى الله عليه وسلم. فواجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر. وطبعا ليس يعني الغريب أن يكون طالب علم مثلا أو يكون إنسان متدين ومستقيم يتخلف عن الصلوات، هنا الغرابة. قد يكون بعض العوام مثلا ما عندها مثل هذه المعاني وهذا الفهم، مع أن الملاحظ الآن أغلب الموجودين في المساجد هم العوام كبار السن، هم الذين يحرصون على الصلوات. فتنبهوا إخواني بارك الله فيكم، احرصوا على صلاة الجماعة. نعم، طبعا إذا واظبت على الفجر والعشاء بالضرورة أن بقية الصلوات ستكون ممن يحرص عليه، لأن هذه أثقل صلاة على المنافقين. نعم.
قال: وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعبد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل.
نعم، هذا الحديث اشتمل على جملة من الوصايا العظيمة. أعبد الله كأنك ترى، هذه درجة الإحسان وهي أعظم درجات الدين. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموت، والمعنى أن الإنسان دائما يتذكر الموت، اعدد نفسك في الموت، ولو قيل لك أن غدا ستموت ستجتهد في العبادة والطاعة. ولذلك ورد في الحديث: صلي صلاة مودع، وهذا الحديث في بعض ألفاظه، هذا الحديث من حيث الحكم على إسناده محل كلام عند أهل العلم. هناك لفظة، هناك جملة في الحديث صحيحة، والمقصود بأن الإنسان يصلي صلاة مودع ويعد نفسه في الموتى، يعني بمعنى أنه إذا قيل لك غدا ستموت أو كذا ستجتهد في العبادة والطاعة، وستفرغ ذمتك من الحقوق التي لله والحقوق التي لعباد الله وخلق الله، وهذا شيء طبيعي. ولذلك دائما الإنسان يتذكر الموت. وبعض الناس يقول: لا، أنتم إذا تقولون مثل هذا الكلام تضيقون صدورنا مثلا، وهذا غلط، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين بالنسبة للذي يتذكر دائما الموت تجده أقرب إلى الله عز وجل من أي حال أخرى. لماذا؟ لأنه لا يأخذ إلا الحلال، ولا يمشي إلا في الحلال، ولا يتكلم إلا في الحلال، ولا يتصرف إلا في حلال. والإنسان إذا أخذ الأمور من حلها فهو من أسعد الناس، أسعد الناس. ولذلك أسعد الناس الذين يتذكرون الموت، أسعد الناس. لماذا؟ لأن في الغالب أنهم يبتعدون عن الحرام في الغالب. لماذا؟ لأنه يقول: أنا سأموت وسأنتقل إلى الدار الآخرة. ولذلك تجد دائما يفرغ ذمته مما اشتغلت به من الحقوق، حقوق الله، حقوق خلق الله، وهكذا. وإياك ودعوة المظلوم، دعوة المظلوم. ولذلك ربنا جل وعلا حرم الظلم على نفسه، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى يقول في كتابه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. المقصود بأن الظلم ظلمات. قال وإياك ودعوة المظلوم. المظلوم هنا عام سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولذلك حتى غير المسلم لا يجوز ظلمه، لا يجوز ظلمه. قال وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب، يستجيب الله عز وجل دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا. ثم قال وهذا محل الشاهد، ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. وهذا فيه حث على شهود صلاتي العشاء والفجر، حتى لو كنت تحبو حبوا، حتى لو كنت تحبو حبوا، بمعنى أنه لا ينبغي لك أن تتعذر بأعذار واهية أو أعذار لا تمنعك من الذهاب. إن بعض الناس الآن يتعذر بأعذار واهية، يقول والله أنا كذا وأنا كذا، لا، يقول ولو حبوا، ولو حبوا فليفعل. نعم.
قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
نعم، هذا الحديث مضى معنا وسبق أننا وقفنا معه وقفات، ومن جملة ما يمكن أن نستفيد أو يستفاد من هذا الحديث هو جواز سؤال الإمام عن جماعة مسجده وتفقد جماعة مسجده، فينبغي على إمام المسجد أن يتفقد جماعة مسجده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولذلك ينبغي لإمام المسجد أن لا يهمل جماعة مسجده وأن يتفقدهم، فإذا رأى أحدا منهم قد غاب سأل عنه، فإن كان مريضا عاده، وإن كان مسافرا دعا له، وإن كان لديه كسر وضعف وتهاون نصحه وذكره. وهذه مهمة إمام المسجد، لأنه للأسف الشديد كثير من أئمة المساجد أصبحت مهمته الصلاة فقط ثم ينصرف، هذه ليست مهمته فقط، مهمة إمام المسجد إقامة الصلاة وأيضا السؤال عن جماعة مسجده، السؤال عنه. لذلك كثير من الناس واظبوا على الصلوات الخمس بسبب أخلاق الإمام، إمام المسجد، بسبب التفاتهم إلى أهل الحي بالسؤال عنهم، يسأل يقول هذا البيت ما يصلون أصحابه، يزورهم يسلم عليهم يعرف بنفسه، أو إذا رأى رجل انقطع يسأل عنه، قد يكون مريض محتاج، قد يكون عنده مشكلة معينة، يحرص على الشفاعة له، يحرص على مساعدته، يحرص على الدلالة، دلالة أهل الخير إن كان ثم يعني أمر عنده، وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، كان يتفقد أصحابه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى أن هذين المتخلفين إنما هما من المنافقين، وقيل غير ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التهديد والتغليظ على من تخلف عن هاتين الصلاتين أو عن صلاة الصبح، وأن هذا ديدا المنافقين وشأن المنافقين، فلا يليق بالمؤمن أن يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء. نعم.
قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وزاد فيه فلا تغفر الله في عهده، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم.
نعم، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني في ضمان الله، في أمان الله، في عهد الله جل وعلا. وهذا يدلنا على فضيلة شهود صلاة الصبح والعناية والاهتمام بالحضور إلى المسجد، ولذلك قال في ذمة الله. جاء في الحديث الآخر فلا تخفروا الله في عهده، يعني لا تنقض هذا العهد. ولذلك قال: فمن قتله طلبه حتى يكبه الله أو يكبه في النار على وجهه. تذكرون مرة معنا حديث ابن عمر لما أمره الحجاج بأن أو ابن عبد الله بن عمر لما أمره الحجاج بأن يقتل رجلا فأخذه ثم سأله: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. فأطلقه، فتعجب حتى قال ابن عمر: قال لن يفعل، قال لن يفعل. المقصود مر معنا هذا الحديث وقفنا معه. المقصود بأن المسلم الذي يشهد صلاة الصبح فهو في ذمة الله، ولذلك يحذر المسلم من إيذائه، لأن هذا صدق إسلامه بهذا الحضور، حضور صلاة الصبح التي خالف فيها أهل النفاق. ولذلك لا يجوز إيذاء من صلى الصبح في جماعة، فهو في ذمة الله وفي عهد الله، في ذمة الله وفي عهد الله. يعني لو قال لك وجيه من وجهاء الدنيا: فلان عندي، ما تستطيع أبدا أنك تعترض له أو تتعرض له بأذية، أنك تعرف بأن هذا في ذمة هذا الوجيه، فكيف بمن صلى الصبح؟ فهو في ذمة ملك الملوك جل وعلا، في ذمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يحذرون من إيذاء من يواظب على صلاة الصبح، قالوا: لأنه في ذمة الله وفي عهد الله، في ضمانة الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث: فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. فمن قتله طلبه الله، بعد أنه أصبح والعياذ بالله عدوا لله، وربنا جل وعلا إذا طلبه أكبه في النار، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
قال: وروي عن ميثم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله.
نعم. هذا الحديث له، هذا موقوف عن ميثم أو ميثم، وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: بلغني أن الملك، الملك الذي مع الإنسان يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله. وهذا يدلنا على أن من خرج من بيته لطاعة أضله ملك، وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو، يعني إلى السوق، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخلها منزله، نسأل الله العافية. والمقصود بأن الإنسان يحرص على صلاة الجماعة، وليعلم بأنه بمجرد خروجه إلى صلاة الجماعة أضله ملك، أضله ملك حتى يرجع ويدخل معه، ويدخل معه الراية إلى منزله. نعم.
قال: وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك.
نعم. وهذا يدلنا على حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم بعضا، كانوا يتفقد الرجل أخاه. فعمر بن الخطاب لم يرى سليمان بن حثمة في صلاة الصبح، فاستفصل واستفسر وسأل، فقالت أمه بأنه بات يصلي، يعني يقوم الليل يتهجد. فقال عمر، طبعا تقول غلبته عينه، فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهذا يدلنا على أن الفريضة الواحدة أفضل عند الله عز وجل من قيام ليلة كاملة. ولذلك العلماء يقولون: إذا تعارض قيام الليل مع صلاة الصبح يقدم ماذا؟ صلاة الصبح. يعني لو أن رجلا قال: أنا أقوم الليل، لكن هذا يؤدي بي إلى تفويت صلاة الصبح جماعة، ماذا نقول له؟ نم، لا تقوم الليل، نم. لماذا؟ لأن صلاة الصبح فريضة، وهي أولى من قيام الليل. قيام الليل نافلة، قيام الليل نافلة. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة.
مضى معنا هذا. نعم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
نعم. مضى معنا أيضا هذا فيما سبق. الآن نرجع إلى الباب من جديد ونذكر الفوائد في حضور صلاة العشاء. الفائدة الأولى من الحديث الأول، وعبد الله ما هي الفائدة الأولى؟ جيت متأخرة. الفائدة الأولى شوفها عندك ما خالف ناظرها.
صلاة العشاء في جماعة.
أي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. هذه طيب. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذه الفائدة الأولى، أن حضور صلاة العشاء في جماعة وحضور صلاة الفجر في جماعة
توجيه يعني
لا أنا أقصد بالمعنى العام من فوائدهما هو تعدل القيام ليلة كاملة. تعدل القيام ليلة كاملة. طبعا ذكرت أن لكم مسلكان لأهل العلم في التفسير هذا. طيب الفائدة الثانية، ما نبغى نطول احنا استفسر ابو ابراهيم. خلينا مرتبين بالترتيب، ايش رايك بالترتيب؟ الحديث الثاني
نتخلف عنه ما من النفاق.
لا خلينا بالترتيب. ايوه
عدم صلاه العشاء،
لان في صلاه في حضور العشاء والفجر براءة من النفاق. ان في حضور صلاه الفجر، حرص المسلم على صلاه الفجر والعشاء جماعه هذه براءة من النفاق. طيب ثالثا
التخلف عن صلاة العشاء الفجر ما مظنة التهمة.
اي نعم، ان التخلف عن صلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة مظنة التهمة او سبيل الى اساءة الظن بالمؤمن، ولذلك الانسان يبرأ الى الله عز وجل من هذه بصلاة بالحرص على جماعة العشاء والفجر. ايضا أي نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام غلظ في قضية التخلف عن صلاة الجماعة في العشاء والفجر، وذلك لأن من تخلف عنهما فقد وقع في شعبة من شعب النفاق. أمر آخر جواز الاستخلاف. طبعا نتكلم عن فوائدنا، هذه مسألة أخرى، يعني لا مسألة فقهية ليس لها علاقة. نتكلم على الآن الفوائد أيضا.
حث النبي صلى الله عليه وسلم على حضور الفجر والعشاء جماعة،
يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ على الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلا إلى خير، لا يدعو إلا إلى خير. أيضا نعم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله وفي ضمانة الله وفي عهد الله، ولا يجوز للإنسان أن يغفر ذمة الله سبحانه وتعالى. أيضا
من صلى الجماعة العشاء والفجر أضلته الملائكة.
وين هذا؟ وين؟
في
أي نعم أحسنت، أن معه ملك يغدو معه ويروح، يغدو معه ويروح. من ذهب إلى صلاة الفجر في جماعة فمعه ملك يغدو ويروح ومعه. أيضا أبو محمد
صلى الفجر في جماعة عصى الشيطان
إيه؟ نعم، وأطاع الرحمن في معصية للشيطان وإرغام له أيضا. تفضل. النور التام يوم القيامة، النور التام يوم القيامة، خاصة صلاة العشاء والفجر، لأن فيهما ظلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. باقي شيء؟ نعم، أن صلاة الفريضة مقدمة على النافل. أبو عبد الله تفقد الإمام والمصلين، طبعا هذا ليس من الفوائد لكن تبحث فقهيا. أحد بخاطر شيء بعد؟ ها أبو محمد.
إذا تقوم تصلي الفجر في جماعة أفضل من قيام الليل وتعلم قيام صلاة الفريضة.
نعم أحسنت، أن صلاة الفريضة جماعة أفضل من قيام الليل، دل هذا على هذا الأثر الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب الآن ننتقل إلى الباب الآخر، الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر. نعم.
قال: الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر. وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم بن أصبع في كتابه، وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرطهما.
عندنا مسألة مهمة في أبواب الفقه ولا أريد أن أستطرد فيها، سبق أن من حضر دروس الفقه يتذكر هذه المسألة، وهي مسألة صلاة الجماعة هل هي شرط لصحة الصلاة أم أنها واجبة. خلاف بين أهل العلم فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، ولذلك ذهب فريق من أهل العلم وهو اختيار أبو العباس تقي الدين إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة إلا من عذر، فمن كان قادرا على صلاة الجماعة وتخلف عنها وصلاها منفردا فلا صلاة له، هذا القول الأول. وأدلتهم جميع النصوص الواردة في القرآن والسنة بالأمر بالصلاة، الصلاة عموما وصلاة الجماعة خصوصا. القول الثاني قالوا بأنها من فروض الكفايات، فرض الكفاية النظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفعل وليس إلى الفاعل. فالقول الأول النظر فيه إلى الفاعل، قالوا من فروض الأعيان. والقول الثاني قالوا النظر فيه إلى الفعل، ولذلك قالوا في تعريف فرض الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فذهبوا إلى أنها من فروض الكفايات، ولذلك إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأيضا رفع الإمام الأعظم العقوبة عن أهل البلدة. القول الثالث قالوا بالوجوب، بأنها واجبة ولكن ليست شرطا من شروط صحة الصلاة، فهي واجبة ووجوبها منفك عن مسألة الحكم على الصلاة. والقول الثالث ذهبوا إلى أن سنة مؤكدة، ذهبوا إلى أن سنة مؤكدة. والصواب فيما يظهر والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة، قد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا الآن المرهبة من ترك حضور الجماعة كلها تشير إلى هذا، إلى هذا المعنى، إلى هذا المعنى. قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له هذا نفي، والنفي عندنا يأتي على معاني: المعنى الأول نفي الحقيقة، والمعنى الثاني نفي الصحة، والمعنى الثالث نفي الكمال، نفي الكمال. أما نفي الحقيقة فغير وارد هنا، غير وارد نفي الحقيقة. لماذا؟ لأنه صلى في بيته، فلا صلاة له، لا هو صلى، إذن يبقى عندنا نفي الصحة ونفي الكمال، على الخلاف اللي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة في المسجد، يفهم طالب العلم المعنى. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إيش؟ كاملة، فلا صلاة له كاملة. وقد دل على هذا الحديث الأخرى التي مرت معنا: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي لفظ ب27 درجة. من سمع النداء، المقصود بالنداء هنا الأذان وقيل الإقامة، فلم يجب، الإجابة هنا ليست إجابة القول وإنما إجابة الفعل، السعي إلى المسجد، لأن الإجابة القولية سنة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإنما أراد هنا الإجابة الفعلية العملية بأن يذهب إلى المسجد، يسعى إلى المسجد. فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر، لا صلاة له على الصحيح من قول أهل العلم كاملة تامة، وإنما تكون صلاته ناقصة. نعم. إلا من عذر، جاءت بعض الأحاديث التي أسانيدها فيها ضعف، يعني قالوا العذر الخوف والمرض والمطر مثلا، البرد الشديد الحر الشديد. طبعا أقصد أنا تفصيل الفقهاء، وإلا حديث قالوا إلا من خوف أو مرض، هذا حديث ضعيف، لكن الفقهاء قالوا مثل الخوف، المرض، البرد الشديد، الحر الشديد، الظلمة الشديدة، المطر الشديد مثلا، ذكروا هذا، وهذه مبحوثة في فروع الفقه. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
نعم، هذا الحديث من الحديث أو الأدلة التي يستدل بها من يذهب إلى وجوب الصلاة، ولذلك قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو. البدو من بدأ، من بدأ وترك سكن الحاضرة، وإنما يعني مثل البادية أو مثل أهل الأغنام أو مثل الذين يرحلون وينزلون، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال: فعليكم بالجماعة، يعني بصلاة الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فعليكم بالجماعة له أكثر من معنى، وكلها صحيح. عليكم بالجماعة يعني الاجتماع على الإمام، إمام ولي الأمر، وعليكم بالجماعة يعني جماعة الصلاة، فهنا جماعة مصغرة صغيرة وجماعة كبيرة. جماعة الكبيرة جماعة إمام المسلمين ولي الأمر، هذا واجب، ولذلك قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. والجماعة المصغرة هذه هي جماعة الصلاة. نعم نعم. لا، بالنسبة لاثنين لا تسقط عنهم الجماعة، ففي أصح قول علماء الأصول أن الجماعة أقلها اثنان، ولذلك قال جل وعلا في قصة داود وسليمان، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا، قال في قصة داود وسليمان، ها؟ لا في من يذكرنا في قصة داود وسليمان، قال: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم، بميم الجماعة مع أنهم اثنان، وكنا لحكمهم شاهد. قال علماء الأصول بأن أقل الجمع اثنان، ولذلك إذا كان اثنان في سفر أو في بادية فإنه يجب عليهم أن يقيم الجماعة. نعم.
قال: وتقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
مضى معنا أثر ابن مسعود هذا العظيم، شرحناه فيما مضى، وهو أتى بالشاهد في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ليس المقصود السنة التي في مقابل الواجب، وإنما المقصود بالسنة الطريقة والهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم.
نعم، مضى هذا. نعم.
وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة.
هذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا، وحديث يشير إلى أهمية صلاة الجماعة. فعمر بن أم مكتوم يقول: قلت يا رسول الله، أنا ضرير، يعني فاقد لبصري، شاسع الدار، يعني بعيد المنزل، ولي قائد لا يلائمني، يعني لي شخص يقودني إلى المسجد لكن لا يلائمني، يعني ما ليس بيني وبينه اتفاق، مثل ما يقولون تعبني، هذا المعنى، يعني بعض هذا يقول تعبني، بهذلني، مثل ما يقولون. قال: لا يلائمني. جاء في لفظ وليس لي قائد، في لفظ آخر قال وليس لي قائد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال تسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة، ما أجد لك رخصة. طبعا هذا الحديث لما نتأمل فيه ونجريه على القواعد الشرعية فيما يتعلق بالمشقة تجلب التيسير وأنه لا ضرر ولا ضرار، نجد بأن هذا الحديث لا بد من توجيه، لا بد له من توجيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك هذا الشخص الأعمى الذي داره بعيدة وليس له قائد، وفي اللفظ الآخر له قائد لكن غير ملائم له، فإن القواعد الشرعية تدل على أن النبي أن القواعد الشرعية كلها تدل على أنه يرخص له بترك الجماعة، كلها تدل على أنه يرخص له بترك الجماعة. إذن لا بد من توجيه لهذا الحديث، وهو أن الرجل أراد مسألة الأجر والثواب وليس مسألة الحكم، حكم صلاة الجماعة. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي يعني وأنال أجر الجماعة؟ فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال ما أجد لك رخصة. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعثمان ابن مالك أن يصلي في بيته، وقد كان ضريرا أيضا فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعثمان ولم يرخص لعمر، لأن عمر اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في حاله فعلم بأنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد من دون مشقة، وهذا يوجد في كثير ممن فقد بصر، فتجد عنده من الذكاء وعنده من المعرفة التي يستطيع أن يأتي وأن يمشي مسافات من دون الحاجة إلى قائد يقوده، من دون الحاجة. ولذلك المسألة فيها كلام طويل، الشوكاني رحمة الله عليه تكلم فيها فيما أذكر في النيل، يعني وقف عندها، وغير الشوكاني أيضا لهم كلام فيها. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في قضية صلاة الجماعة، فإذا أخذنا الحديث على ظاهره يدل على أنه لا يرخص للشخص ولو كان ضريرا ما دام أنه يستطيع أن يصل إلى المسجد. نعم.
قال وفي رواية لأحمد عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها.
نعم. أتى صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى في القوم رقة، المقصود بالرقة القلة، هذا المعنى، وجد عدد قليل جدا في المسجد، فقال إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف في الصلاة عن بيتي إلا أحرقته عليه، مثل ما مضى معنا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام استنكر هذه القلة في المسجد وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فابن أم مكتوم لما رأى هذه الشدة من النبي عليه الصلاة والسلام سأله هذا السؤال وبين حاله بأنه بينه وبين المسجد نخل وشجر، ولا أقدر على قائد كل ساعة، يعني كل وقت ما عندي قائد، كل وقت ما أستطيع، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فاتح. وهذا الحديث حقيقي يساعدنا إلى ما ذكرناه قبل قليل من قضية ماذا؟ من قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حاله فرأى بأنه قادر على الوصول إلى المسجد، والدليل الإقامة. الإقامة أين تكون؟ تكون في المسجد، وهي ليست كالأذان، فالأذان فيه رفع للصوت، ولذلك من شروط المؤذن أن يكون جهوري الصوت، أن يكون صيتا. أما الإقامة فهي ليست للناس وإنما للمصلين في داخل المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أتسمع الإقامة دل على أنه على أن منزله قريب، حتى لو كان قال فيه نخل وشجر فيكون يسمع الإقامة، يسمع الإقامة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
وهذا يدلنا على عظم صلاة الجماعة، أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلل أو أن يتعذر بالأعذار الواهية فيتخلف عن صلاة الجماعة، فما دام أن عنده القدرة على ذلك فليجب الصلاة. قد رأيت أنا مقطع لرجل كفيف أمر أولاده بأن يضعوا له حبلا من بيته إلى المسجد، يمكن شفتوه اللي شافه، فهو يمسك الحبل من بيته إلى المسجد حتى يصل المسجد. هذه همة عالية، هذه همة عالية، نسأل الله لنا ولكم الإعانة. نعم.
قال: وعن أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث حديث معروف، أو الأثر معروف عن أبي هريرة، ولذلك الفقهاء يذكرونه في الأحكام، أحكام الفقهية فيما يتعلق بالخروج بعد الأذان، ويذهب كثير من أهل العلم إلى حرمة الخروج بعد الأذان لغير علة ولا سبب، وبعضهم يذهب إلى الكراهة، ومن ذهب إلى التحريم قال: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام محرمة، وأبو هريرة حينما قال هذا الكلام إنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس مجرد فتوى، وإنما له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من خرج بعد الأذان من غير علة ولا سبب لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وأقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، إلا لعذر، إلا لعذر، رجل ذهب ليجدد الوضوء مثلا، أو شخص مثلا إمام مسجد حضر درس عندنا مثلا الآن ومسجد قريب، وأذن المؤذن وخرج ليصلي بالناس، أو مثلا نعم يصلي بالناس، أو أمر طارئ كمرض مرض، أو مثلا استصرخ الرجل على أهله أو على أولاده، جاءه اتصال فقالوا: أدرك ولدك، أدرك زوجتك مثلا، أو شيء من هذا القبيل، هذا من هذا لا يدخل في هذا المعنى. أما من خرج اختيارا، خرج باختياره خارج المسجد بعد الأذان هكذا، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال وإيراد المصنف رحمة الله عليه لهذا الأثر هنا: لأن من خرج بمثل هذه الصورة يغلب أن يضيع صلاة الجماعة، هذا هو المعنى. ولذلك في الغالب من يخرج في مثل هذا الظرف تفوته صلاة الجماعة، في الغالب تفوته صلاة الجماعة، فأورده المصنف هنا لهذا المعنى. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعنى. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له.
نعم، على المعنى السابق الذي ذكرناه، من سمع النداء فارغا يعني ليس في شغل وليس هناك ما يعوقه، صحيحا فلم يجب، صحيحا من يعني صحيحا وليس به مرض فلا صلاة له. قلنا لكم النفي هنا نفي إيش؟ الكمال. نعم.
لا يفهم هنا من فارغا أن المشغول يعذر بترك الجماعة.
لا، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى، لكن قد يكون الإنسان يعني مشغولا بأمر لا يستطيع حضور صلاة الجماعة. ليس كل شغل يعني مثلا الآن نفترض بأن الطبيب يجري عملية، هذا شغل ولا لا؟ شغل. فإذا حانت صلاة الجماعة فأيهما يقدم، إنقاذ الأنفس المعصومة أو صلاة الجماعة؟ إنقاذها، خاصة أن صلاة الجماعة مما يتدارك، والنفس قد تذهب تفلت ولا تتدارك. أو مثلا رجل يحرس منشأة مثلا، هذا شغل، فلو ذهب لصلاة الجماعة دخل فساد وشر على البلاد وعلى العباد، فهذا شغل. ولذلك ليس كل شغل. أما شخص يشتغل شغلة عادية مثلا يستطيع أنه يتركها ولا يتضرر، فهذا لا يجوز له أن يتعذر بمثل هذا. نعم. ها؟ هذه عاد مسألة ترجع في التفصيل فيما يترتب على إدراك الصلاة وعدم إدراكها والفساد الذي يلحق به مثلا إذا لم يستجب. يعني كل حالة تدرس لوحدها. نعم.
قال: الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
مر معنا هذا الحديث؟ مر معنا؟ ها؟ ما مر. طيب، الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، ما تكلمنا احنا عن صلاة عن مساجد البيوت؟ اي، على العموم سبق ان ذكرنا مصليات البيوت وأن من السنة اتخاذ المصليات والمساجد في البيوت، ذكرنا شيء من الأحاديث في هذا الأمر، وهذا الباب يعني يشير إلى هذا المعنى. قال: الترغيب في صلاة النافلة في البيوت. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم، ظاهر الحديث يعم جميع الصلوات، أليس كذلك؟ الجواب بلى، يعني يعم جميع الصلوات، لكن قضى على هذا العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا، إذا كان الخطاب للرجال، من صلاتكم يعني النافلة في بيوتكم، ولا تتخذوها، الضمير يعود إلى البيوت، قبورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا شبه البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور أو بالمقابر، فالمقابر لا يصلى فيها، لذلك بالاتفاق على حرمة الصلاة في المقابر، ما يصلى في المقابر إلا صلاة الجنازة، أما الصلوات التي فيها ركوع وسجود فلا يصلى فيها. وقيل بأن المقصود لا تتخذوها قبورا، يعني مثل أحوال أهل القبور، فأهل القبور لا يصلون في قبورهم، فكذلك أنتم لا تتشبهوا بهم فتجعلوا بيوتكم كالقبور، وغير ذلك من المعاني التي يذكرها العلماء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يجعل لبيته من صلاته حظا ونصيبا. والفوائد في الصلوات في البيوت كثيرة، ذكرناها فيما سبق فيما يتعلق باتخاذ المصليات والمساجد في البيوت. نعم.
قال: وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
نعم. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجد، يعني الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا حظا وقسما من الصلاة، مقصود النافلة، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، وهذا ظاهر. ولذلك فوائد صلاة النافلة في البيت فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها ليس لها حصر. منها أولا أن البيت الذي يذكر الله جل وعلا فيه مطردة للشيطان، فذكر الله مطردة للشيطان، والصلاة مشتمل على الذكر. الأمر الثاني أن في الصلاة في البيت، في لما يصلي الإنسان في بيته فهو يبتعد عن الرياء، إنه في الغالب أن الإنسان إذا صلى أمام الناس ربما التفت قلبه إلى غير الله، وأما إذا صلى في بيته فإنه في الغالب أنه لا يلتفت قلبه إلا لله عز وجل، فهو أصون وأحفظ للقلب من الرياء. الأمر الثالث ما يتعلق بالتعليم، تعليم أهل البيت الصلاة، فإذا رأوا الوالد يصلي في البيت أو رأوا الأخ الكبير يصلي في البيت صلوا بصلاته، تعلموا منه. أمر الآخر تنبيه الغافل، تذكير الناس الذي نسي الصلاة مثلا، خاصة من النساء أو من لا يجب عليه الجماعة كالمرأة في البيت أو الكبير المريض مثلا، فيتنبه لذلك وغير ذلك من الفوائد. ولذلك فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، هذا أمر محسوس ويدرك، يدركه الإنسان الذي يحرص على أن يصلي في البيت. ويعني أيضا هناك جملة من الفوائد ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره في الفتح، ذكر أيضا ابن النووي وغيره من العلماء ممن تصدوا لشرح هذا الحديث. نعم.
قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
نعم. ولذلك الصلاة في البيت تجعل البيت بيت ذكر، لأن الصلاة مشتملة على قراءة، قراءة القرآن، على ذكر، تسبيحات، تهليلات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه أو مثل البيت الذي يذكر الله فيه بالحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه بالميت، بالميت. والمقصود بأن الإنسان يكثر من الصلاة في بيته، صلاة النافلة. نعم.
قال: وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
وهذا يعني الحديث وغيره من الأحاديث دليل لمن ذهب إلى أن صلاة النافلة مطلقا في أي مكان في البيت أفضل من المسجد، حتى لو كان في المدينة، استثنى بعض الفقهاء مكة، قالوا لأن الصلاة فيها 100,000 صلاة، ولا أحفظ في هذا نص يعني استثناء مكة عن غيرها، فمن كان ساكنا في مكة فصلاته في بيتي أفضل من صلاته في المسجد. وهذه الأفضلية كمية كيفية لا كمية، بمعنى أن طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم وبسنته هذا أفضل من كونك تذهب فتصلي فتنال أجر المترتب على الصلاة في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع حرصه كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأمر عام. نعم.
قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم.
وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع.
نعم. هذا يدل على أن من فوائد الصلاة في البيت الابتعاد عن الرياء. والفضل هنا قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، يعني في المسجد، نعم. نعم صحيح. هذا في الأحاديث التي مرت معنا، خرج للفريضة. وأيضا يستثنى ما كان محله المسجد مثل تحية المسجد، قالوا مثل تحية المسجد. وأيضا الصلاة النافلة التي يشرع لها الجماعة السنة، مثل إيش؟
التراويح.
مثل التراويح، مثل الكسوف على قول من يذهب إلى سنيتها، والاستسقاء أيضا يستثنون هذا. إذا كان الاستسقاء في المسجد يستثنون هذا. قالوا يستثنى تحية المسجد، ويستثنى أيضا ما شرعت له الجماعة من النوافل. أما غيرها فحتى لو كانت من السنن الرواتب فالصلاة صلاتها في البيت أفضل من المسجد. أي نعم، بالنسبة لمن صلى في الحرم الصحيح بأنه يضاعف له، يعني حرم مكة وليس المسجد الحرام، هذا هو الصحيح. نعم.
صلى الراتبة القبلية من أجل التهجير ألا تكون أفضل في المسجد؟
القبلية؟ أي
نعم.
ممكن قبلية ممكن. أي نعم. لأجل لهذا الغرض يعني لأجل التهجير. كم باقي؟ خمسة. طيب ناخذ. طيب تفضل.
قال: الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ورواه البخاري في أثناء حديث، ومسلم وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وفي رواية لمسلم وأبي داود قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. قيل: وما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. ورواه مالك موقوفا عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي.
نعم، الترغيب في انتظار الصلاة بعد الصلاة. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، ينتظر الصلاة يعني بعد الصلاة، ينتظر الصلاة بعد الصلاة. وهذه الأحاديث التي مرت معنا سبق شرحها والوقوف عندها فيما مضى، ولذلك نكتفي بما مضى في مسألة يعني مسألة انتظار الصلاة. نعم. لا، ما يخرج بعد الأذان، لا ما يخرج، يبقى في المسجد. نعم، إلا إذا كانت الجنازة تعني. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل،
يعني إلى نصف الليل. نعم.
ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
وهذا يدلنا على أن المنتظر للصلاة فهو في الصلاة، يعني في عبادة. المنتظر للصلاة في عبادة، في صلاة، فيكتب له الأجر والثواب. نعم. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة،
يعني صلاة العشاء، ينتظرون صلاة العشاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيها أكثر من وجه في تفسيرها، من ضمنها أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى ينامون بعدها، بذلك يتقلبون. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخر صلاة العشاء. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى.
النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب مرة قام الناس، فمنهم من انصرف ومنهم من انتظر في المسجد، عقب يعني بقي وتأخر في المسجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي راتبة المغرب في بيته، كما في حديث عائشة: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي راتبة المغرب إلا في بيته. فرجع مسرعا قد حفزه النفس، يعني من شدة الإسراع قد حسر عن ركبتيه وقال أبشروا بشارة للذين ينتظرون الصلاة، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. هذا خاص لمن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ينتظر الصلاة بعد الصلاة. يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، هذا يدلنا على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وصلاة في أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
نعم، صلاة في أثر صلاة يعني بعد الصلاة لا لغو بينهما. اللغو مفردة تطلق على معاني كثيرة، والذي يظهر هنا الحديث في أمور الدنيا أو في أو شيء من حصائد الألسن. ولذلك إذا صلى الإنسان المغرب ثم جلس يذكر الله أو يطلب العلم أو مثلا يسبح يهلل أو يقرأ القرآن حتى جاءت الصلاة الثانية فكتاب في عليين، كتاب في عليين، وهذا يدلنا على فضل وعظم الصلاة بعد الصلاة. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
هذه الأحاديث أحاديث الكفارات والدرجات سبق أننا يعني وقفنا عندها فيما مضى، هناك بعض التعليقات حولها، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.